بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، لما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم رحمه الله: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. هذا الباب الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى أراد به بيان ما يؤول إليه الغلو في الصالحين من الشرك بالله جل وعلا في الإلهية، الذي هو أعظم ذنب عصي الله جل وعلا به، كما قال سبحانه وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فساق المصنف قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. الخطاب هنا لأهل الكتاب وهم اليهود والنصارى ولغيرهم، فهذا نهي من الله سبحانه وتعالى بالغلو ومجاوزة الحد. لا تغلوا في دينكم، الغلو هو مجاوزة الحد، والمراد به في هذه الآية مجاوزة الحد في التعظيم في القول والاعتقاد، يعني لا ترفعوا المخلوق من منزلته التي أنزله الله إياها، سواء كان نبيا أو رسولا أو غير ذلك. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يرفع فوق منزلته، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا عبد الله ورسوله، فأثبت أنه عبد لله ورسول لله، أرسله الله جل وعلا فهو عبد لله جل وعلا، خلقه الله لعبادته واصطفاه لرسالته، فلا يعبد من دون الله، لا يعبد من دون الله جل وعلا. لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، يعني لا تصفوا الله جل وعلا إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في إثبات أسماء الله وصفاته، لأنها توقيفية لا بد لها من دليل ثابت من الكتاب أو من السنة. ولذلك نهى الله جل وعلا عن وصفه إلا بالحق، إلا بما وصفه أو وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، فأثبت الله جل وعلا أن عيسى رسول الله وليس إله يعبد من دون الله كما تزعم النصارى أو يزعم النصارى، وليس هو ابن الله كما يزعمون، وليس هو ثالث ثلاثة، أن الله ثالث ثلاثة كما يزعمون، بل هو رسول الله. عيسى ابن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم، يعني قال الله جل وعلا كن فيكون، وروح منه. المسيح هو عيسى ابن مريم عليه السلام، وهو رسول لله جل وعلا، أرسله الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل. وذكر العلماء أنه سمي بالمسيح لأنه يمسح على من به عاهة فيبرأ بإذن الله، ولذلك سمي بالمسيح. ومن العلماء من قال أنه سمي بالمسيح لكثرة سياحته وتنقله في الأرض من مكان إلى مكان، ومن العلماء من قال سمي بالمسيح لأنه كان مسيح القدمين لا أخمص لهما، وقيل لأنه يمسح الأرض، وغير ذلك من الأقوال التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى. وكلمته يعني كلمة الله، خلقه الله جل وعلا بكلمة كن، وروح منه يعني من الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى. ثم أمر الله جل وعلا بالإيمان بالله ورسله، فآمنوا بالله ورسله، يعني صدقوا بأن الله واحد لا والد له ولا ولد سبحانه وتعالى ولا صاحبه. وأيضا أمرنا بالإيمان بالرسل الذين أرسلهم الله جل وعلا لعباده بأنهم صادقون مبلغون عن الله، ولا تكذبوهم ولا ترفعوهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله إياها، فهم عباد لله واصطفاهم لرسالته. ثم نهى الله جل وعلا بقوله ولا تقولوا ثلاثة، يعني لا تقولوا أن الآلهة ثلاثة، الله مريم المسيح، إنما هو إله واحد، انتهوا خيرا لكم، إنما هو إله، إنما الله إله واحد، يعني انتهوا عن التثليث. فأثبت الإلهية له سبحانه وتعالى، إنما الله إله واحد سبحانه، نزه نفسه عن أن يكون له ولد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. والله سبحانه وتعالى يقول قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية نهى اليهود والنصارى وغيرهم عن الغلو في الدين، كما غلت النصارى في عيسى بن مريم فرفعوه إلى مرتبة الألوهية، وأيضا اليهود غلوا وتجاوزوا الحد في ذم عيسى بن مريم فاعتبروه ابن بغي. فالله جل وعلا كذب كلا من الفريقين، كذب اليهود والنصارى، فوصف عيسى بالرسالة وأنه روح من الأرواح التي خلقها الله جل وعلا، وأمرهم بالإيمان بالله وأنه لا والد له سبحانه وتعالى ولا ولد ولا صاحب ولا صاحبة. وأيضا أمرهم أن يؤمنوا ويصدقوا برسله فلا يكذبوهم ولا ينزلوهم أكثر من منزلتهم التي أنزلهم الله إياها ولا يغلو فيهم، ونهاهم عن عقيدة التثليث، أمرهم باجتناب عقيدة التثليث التي جعلوا الله فيها ثالث ثلاثة، وأن عليهم أن يعلموا ويعتقدوا بأن الله هو المستحق لإفراده بالعبادة سبحانه وتعالى. فالغلو في الدين لا يجوز. ولذلك سيأتي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ساقه المصنف في هذا الباب: هلك المتنطعون. هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بالهلاك لمن تنطع في الدين، تجاوز الحد وتشدد في الدين. فالدين يسر، والله جل وعلا رفع الحرج والمشقة عن عباده سبحانه وتعالى. ومن ذلك قوله جل وعلا: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وهذا من رحمة الله بعباده ومن رفع المشقة عنهم. فهذه الآية دلت على أن سبب خروج أهل الكتاب من دينهم هو غلو النصارى في تعظيم عيسى، وأيضا غلو اليهود في ذمه عليه الصلاة والسلام. فهذا يعتبر شرك، لأن النصارى جعلوا عيسى أو جعلوا منزلة عيسى عليه السلام كمنزلة الله فعبدوه معه، وهذا شرك بالله جل وعلا. ولذلك ساقه المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب. ثم قال المصنف: قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. فهذا الخطاب للمشركين، وقالوا يعني قالوا لبعضهم: لا تذرن آلهتكم، يعني لا تتركن عبادة الآلهة، وهي آلهة باطلة لأنهم يعبدونها من دون الله. والله جل وعلا يقول ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. لا تذرن آلهتكم يعني معبوداتكم، ولا تذرن يعني لا تتركن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية، قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، لما هلكوا يعني ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. فعند انتشار الجهل عبدت هذه الأصنام وهذه التماثيل، وهذا يدل على خطورة تعليق الصور وغير ذلك حتى لا تعبد من دون الله جل وعلا، أو يعتقد فيها أنها بركة أو فيها نفع أو غير ذلك من الأمور التي قد يعتقد فيها من الأمور الباطلة. وود كما ذكر أهل العلم من الأصنام التي كانت لقبيلة كلب في دومة الجندل، وسواع كانت لهذيل، ويغوث كانت ل مراد ثم لبني غطيف في اليمن عند سبأ، ويعوق كانت لهمدان، ونسر كانت لحمير. هكذا ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهي أسماء لرجال صالحين من قوم نوح، لكنهم عندما ماتوا علقوا صورهم، فانتشر الجهل وقل العلم واختفى العلم، فاعتقدوا أنهم ينفعون أو يضرون فعبدوهم من دون الله. وهذا هو أول ما وقع الشرك على وجه الأرض في قوم نوح. ثم قال الله جل وعلا: وقد أضلوا كثيرا، يعني قد أضل رؤساؤهم بهذه الأصنام كثيرا من الناس، ولا تزل الظالمين إلا ضلالا، إلا عذابا أو ضياعا. فالله جل وعلا في هذه الآية يخبر عن حال المشركين، وأنهم كانوا حريصين على تلك الأصنام، فكان بعضهم يوصي البعض الآخر بها وبعبادتها، وهذا كله من الشرك بالله سبحانه وتعالى ومن الاعتقادات الباطلة. ولذلك يجب اجتناب الشرك وأهله والوسائل التي قد توقع فيه، وهي كثيرة. ولذلك على المسلم أن يحذر وأن يكون يقظا لهذه الأمور التي قد توقعه في الشرك وهو لا يعلم. ولذلك الشرك قديم، كان في الأمم السابقة. أول رسول أرسله الله جل وعلا هو نوح عليه السلام، وقع الشرك في زمنه. أول شرك حدث في الأرض سببه محبة الصالحين، الغلو فيهم، المحبة التي فيها غلو، تنطع، مجاوزة للحد. ولذلك على المسلم أن يحذر حتى من التنطع في مدح العلماء أو الصالحين وإنزالهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله فيها، فيحذر من ذلك، يحذر من ذلك حتى لا يعني يعتقد بعض الجهل أن فيهم نفع أو بركة أو غير ذلك. فهذه الآية تدل على أن الغلو في الصالحين شرك، لأن الغلو في الصالحين يكون فيه صرف شيء من حقوق الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الصالحين، وهذا شرك بالله جل وعلا، شرك بالله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف عن عمر، يعني ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه الخليفة الراشد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجه، يعني أخرجه البخاري ومسلم. لا تطروني، هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم. الإطراء هو مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه. ومن العلماء من قال أن الإطراء هو، أو قوله لا تطروني معناه لا تمدحوني بالباطل، يعني ما ليس فيني، ولا تجاوزوا الحد في مدحي. كما أطرت النصارى ابن مريم، لأنهم تجاوزوا الحد في تعظيم عيسى عليه السلام، جعلوه ربا يعبد، وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى، شرك في الربوبية. إنما أنا عبد، هذا إثبات من النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد لله، فهو بشر مخلوق خلق لعبادة الله، اصطفاه الله لرسالته ونبوته عليه الصلاة والسلام. عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله، يعني لا ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله فيها وتفرط في تعظيمي وتغلو في منزلتي، فأنا عبد لله ورسول أرسله الله جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ينهى أمته عن تجاوز الحد في مدحه، لأن ذلك قد يؤدي إلى رفعه فوق منزلته التي أنزله الله بها. ولذلك ينبغي أن نصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية لله جل وعلا والرسالة، فهو عبد لله ورسول أرسله الله جل وعلا لأمته. فنصدق بما جاء به من الأخبار، ونطيعه عليه الصلاة والسلام فيما أمر، ونجتنب ما نهى عنه وزجر. وهذا الحديث يدل على أن الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه أشرف الخلق، فالغلو فيه يخرج المسلم من الدين، لأنه شرك بالله، كما أخرج النصارى من دينهم عندما غلوا في عيسى عليه الصلاة والسلام. فالغلو في المخلوقين ومن ذلك الأنبياء قد يؤدي إلى عبادتهم، وهذا مما ينافي التوحيد. ثم قال المصنف: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. إياكم يعني أحذركم من الغلو، وهو تجاوز الحد في المدح والكذب فيه. فإنما أهلك من كان قبلكم، يعني من الأمم السابقة، أن سبب الهلاك في الدنيا والآخرة للأمم السابقة هو الغلو. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الغلو في الدين ومجاوزة الحد فيه، لأن ذلك سبب لهلاك الأمم السابقة، كان سببا لهلاك الأمم السابقة، لأنهم غلوا في دينهم وتجاوزوا الحد في عبادتهم. فهذا الحديث يدل على أن سبب هلاك الأمم السابقة هو الغلو، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الشرك المنافي للتوحيد. ثم قال المصنف: ولمسلم، يعني عند مسلم في الصحيح، عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. هلك يعني خاب وخسر. المتنطعون، المقصود بالتنطع هو التعمق في القول أو العمل. ومن العلماء من قال أن التنطع هو الامتناع عن القول الصحيح، وغير ذلك من الأقوال. ومن الناس من يقع في التنطع وهو التشدد، فيمتنع عن المباح مطلقا، ويظن أن ذلك من الزهد المستحب، وهذا يخالف ما جاءت به الشريعة. فالدين الدين يسر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين يسر. فهلك المتنطعون، هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لمن تنطع في الدين بالهلاك، قالها ثلاثا تأكيدا، كررها ثلاث مرات، النبي صلى الله عليه وسلم كررها ثلاث مرات ليؤكد هذا الأمر. فيحرم التنطع في الدين، ويدل هذا أيضا على سماحة الإسلام، وأنه جاء بتيسير على الناس وعدم التشدد عليهم، كما قال سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فالتنطع من أسباب الهلاك، وهو أمر لا يجوز، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فيحذر الإنسان أو المسلم من التشدد في أمور الدين، وعليه أن يكون وسطا معتدلا، لا يتنطع ولا يتشدد، وأن يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأن يفقهنا في دينه وبصرنا بعظمته. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.